بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت زهرة من الجزائر، سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول تسأل عن الدعاء بين السجدتين، تقول: هل أقول رب اغفر لي؟ أختي زهرة بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا، وتشكرين على السؤال عن دينك وعن عبادتك وعن صلاتك، وهذا شيء جميل والله. لما نسمع الناس يهتمون بقضايا سنن الصلاة ويهتمون بأمور الشرع والدين، وهذه نعمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. أخت الفاضلة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وغيره أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وربما زاد عليه الصلاة والسلام. ولذلك افترق العلماء إلى فريقين في حكم هذا الدعاء بين السجدتين، فذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبه لكون هذا الدعاء وهذا الذكر واقع بين ركنين، وأيضا واقع في ركن، ولذلك يطردون قاعدة أن كل ذكر في ركن من أركان الصلاة فإنه على الوجوب. جمهور الفقهاء يذهبون إلى سنية واستحباب هذا الذكر، قالوا بأن هذا الذكر مستحب، وهو من جملة الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخت الفاضلة تقولين رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو تزيدين ثلاثة تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. وقد ورد أيضا في السنن زيادة، وهي رب مثلا تقولين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني وعافني واعف عني، وفي لفظ واهدني بدل وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، لو أتيت بهذا الطيب. لكن لو اقتصرت على قول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أتيت بالمشروع ولله الحمد. طيب أخت زهرة، أرجع لك إن شاء الله، لكن أخذ هذه المجموعة. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
والدتي أكثر من 30 سنة كانت هي وجدتي يأخذون راتب.
كانت إيش؟
يأخذون راتب.
إيه.
فكانوا يجمعونه، وحدنا زوجوا صرفوا كله.
أم عمر أختي، الله يرضى لي عليك يبارك فيك، صوتك يقطع، يعني ما فهمت السؤال، ممكن تبعدين في مكان آخر ولا تصلحين الصوت ولا شيء؟
نعم
اتفضل، عيد السؤال لو سمحتي.
أمي قبل 30 سنة، أكثر ايه؟ من 30 سنة
ايه؟
كانوا يستلمون راتب هي وجدتي وجدتي.
هي ومن؟
جدي وجدتي.
جدتك وجدك؟
ايه نعم.
طيب والدتك ايش علاقتها؟
والدتي زوجة الشهيد، الراتب مال شهيد،
راتب شهيد. ايوه
ايه نعم. فكانوا يجمعونه بعدين صرفوا المبلغ لزواج اخويا.
ايه
ايه. وجدي وجدتي هي متوفين، هل لها ذنب انه لان صرفت فلوسهم؟
يا ام عمر، ام عمر
ايه نعم.
الآن اللي فهمته مع تقطيع الصوت حقيقة، لكن الآن تقولين قبل أكثر من 30 سنة والدتك كانت تأخذ راتب زوجها الشهيد، كذا؟
إيه نعم.
وبعدين هي جمعت هذه المبالغ هي وجدك وجدتك وصرفوها في زواج أخوك.
إيه نعم. نعم.
طيب السؤال ما هو الآن؟
يعني لها ذنب إنه صرفت فلوس جدي وجدتي لو ما لها ذنب؟
طيب هم راضين، جدك وجدتك راضين؟
ما قالوا لها يعني ما بلغوها.
وأحياءهم ولا أموات؟
لا أموات.
اي يعني هم يعني هي اصلا ما عطتهم اياه او عطتهم اياه وقالوا لا جمعيها عندك؟
يعني جمعون ايه هي هم يجمعون عندها.
يجمعونها عندها
بس ما المبلغ ما تعرف كيف.
طيب الوالدينهم الوالد الجد وجدة هم اصلا كان يستحقون الراتب راتب الشهيد؟
هم يعني مال ابن هم يعني مو يعني مال ابن ما يعني ما هل.
طيب يا أم عمر، طيب عندك سؤال آخر؟
يعني تنطي صدقة حتى يعني لا يصير عليها شيء لو
لا يصير. لا المسألة بفصل لك إن شاء الله. عندهم جدك وجدتك عندهم أولاد غير أبوك؟
إيه عندهم بس من غير أم.
من غير أم، طيب أبشر يا أم عمر تسمعين الجواب. تفضلي علي. علي
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك ابوي؟
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير على البرنامج. الله
حياك الله.
كيف سلامة طال عمرك؟
تفضل.
طال عمرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه يقول لبلال أن أسمع الدفة نعك الجنة.
يقول لبلال إيش؟
أقول يقول لبلال أسمع الدفة نعك الجنة.
أي نعم.
أعمل يعني شو تعمل؟ قال يا رسول الله كل وضع استوضيت أصلي رب إن شاء الله لي.
أي نعم.
وانا اتوضا طال عمرك واشتك الوضوء مع سنه الوضوء مع سنه الجماعه مع حجه المسجد مع سنه الصبح، هل هو صحيح هذا استاذ طال عمرك؟
ان شاء الله يا علي.
تعال الثاني طال عمرك، انا اصلي مع الامام لكن ملحق مع الفاتحه كم الفاتحه طال عمرك.
اي امامكم سريع يعني؟
سريع طال عمرك في الفاتحه في 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 السريه.
في السريه؟
في السريه ملحق بالنسبه لي اصلي اكمل الفاتحه ولا اقرا صوره عليها.
هو سريع ولا أنت بطيء؟
لا هو سريع، هو سريع في عمرك.
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير، رحم الله.
مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
أم محمد. أم محمد تفضلي.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
مرحبا أختي.
عندي سؤال، أنا جدتي سؤالها هي إن جدي توفى من شهرين الله يرحمه ويغفر له. وحرمت ولدها ربت من 3 أيام.
إيه.
راحت البيتها الحرمة طلعت البيتها وهي تريد تروح تزورها يعني تكلم عليها وترجع، يعني هل يجوز ولا والبيت هني في نفس الحائط في نفس المنطقة يعني؟
إن شاء الله يا أم محمد. مرحبا إكرام.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أسئلتين بارك الله فيك.
تفضل يا إكرام.
عندي السؤال الأول، أنا متزوجة وزوجي يعني في الفراش في الفراش ما نجنب مع بعضياتنا، وأنا بيدي يعني ألو.
تفضلي تفضلي يا إكرام.
يعني بيدي أنا أحيد الماء يعني ما فهمان يا شيخ؟
لا ما فهمتك أختي، عفوا أعيد السؤال ما هو؟
أنا متزوجة وزوجي في الفراش، هو يطلب مني يعني يطلب مني أنا بيدي أحيد منه الماء يعني.
ها 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 طيب طيب خلاص واضح الآن.
أنا
طيب.
أعمل حاجة يعني أنا في الفراش يعني أنا بعمل له هذا الشيء لإله، ولكن أنا شهوتي ما فهمان.
طيب طيب يا إكرام واضح السؤال، أبشر تسمعين الجواب. السؤال الثاني،
عندي السؤال الثاني يا شيخ بارك فيك، هذا السؤال يعني بدي يعني تقولي رأيك. يا أنا عندي صديقة يا شيخ عندها وسواس.
أيه.
عندها وسواس، وهذا الوسواس يعني لما بيجيها هذا الوسواس بتقول حاجة عن الله عز وجل ممنيحة يعني، لكن في داخلها
نعم
تفكر في حاجة ممنيحة.
طيب
وهي يعني بتصلي بتصوم يعني ما شاء الله، ولما يجي هذا الوسواس يعني بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هذا الشيء ما وهي هلا بتقول لي هل هذا الشيء الذي تعمله يعني هل ربي الملائكة يكتبون هذا الشيء اللي بتقوله؟
إن شاء الله يا إكرام.
وهل يوم القيامة راح تحاسب على هذا الشيء؟
إن شاء الله يا إكرام تسمعين الجواب. نعم ها تفضل يا محمد. محمد
تفضل يا محمد تفضل.
أما ليش يا شيخ جزاكم الله شيخ، نحن يعني في أفريقيا هنا أو دائما يعني لو حصل في مشكلة في الحياة في جماعة كذا يجتمعون ويقرؤون القرآن بدون عجل ولا شيء، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى ليسأل الأمور، يعني هل هذا جائز أم لا يجوز يا شيخ؟
يا محمد
نعم،
يجتمعون في المسجد يقرؤون القرآن ثم ماذا بعد ذلك؟
نعم يجتمعون يقرؤون القرآن
أه. وبعد
يدعون الله سبحانه وتعالى بخير فقط، يعني ما بعد ذلك، ما شيء بعد ذلك.
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلامك شيخ.
مرحبا أختي.
الله يسلمك. الشيخ عندي سؤال.
تفضل أختي.
بنتي اشترت قطعة أرض من 2002.
نعم.
أي. فهسه فصار الاحتلال، فالقطعة صادرت من صاحبها، فهي ما تسجلت باسمها.
اي
ظلت باسم الرجل ذاك السابق.
نعم.
اي فصار الاحتلال، هو اعتبروه من النظام السابق، مش من السجن، وصارت مشاكل، فانحجزت من الدولة. اي فهسه بالهاي السنة اتحرك هو الرجل عليها، واحنا همنا اخوها تحرك عليها، فنقذوها بالقطعة.
نعم.
اي فهي ما انسجلت باسمها، يعني هي اشتغلت بها وصار الاحتلال توقفت بعد.
طيب
هسه هذا الرجال رأسا من طلعوها هو واخوها، يعني اخوها صرف عليها وهذا طلعها، من طلعها سجلها باسم اخوها الرجال.
ايه
سجلها باسم اخوها، اخوها رأسا باحها، قال المدة نخلص من المشاكل مارك يعني السين وجيم والدوائر الدولة وهذا، فضعها. هس أخته شلها حق فيها،
يعني الآن أختها اللي هي بنتك هي اللي دفعت المبلغ،
هي إيه 150 كان تباكتها 150,000.
طيب الآن لما سجلوها
المبلغ
لما
سجل.
طيب لما سجلوها باسم أخوها ليش ما سجلوها باسمها؟
هي ما موجودة
ها مش
هنا بغير محافظة.
إيه
هو الرجل يعني ركض هو مصيوب، اسمح لي دكتور، يعني هو مصيوب بالمرض ويريد يمشي يروح يسافر.
أي.
هذا فرأسا سجلها باسم أخوها.
أي طيب على أساس أنه يعني يعطي الحق لأصحابه، قصد أنه يرجع الحق لأصحابه، هذا قصده.
أي.
طيب أخوها اللي هو ابنك ها؟
أي
طيب ابني. في مشكلة يعني يرجع المبلغ لأخته ولا يعني؟
هي احنا هسه هو جاي يقول يعني هو صرفها من الصرف فلوس يعني على طلعتها وقوتها، وتعرف يعني احنا بالعراق اذا ما تعطي فلوس ما شيء يصير.
صحيح.
ماكو بالدائره صح. ماكو بالدوائر، فشي يصير اذا ما تعطي مبلغ.
ان شاء الله يا ام احمد ايه. وضحت الصوره ابشر.
ان
شاء الله ابشر.
هسه يقول انا شخص اخذ لها قطعه، اخذ لها ذهب مثل لو اعطيها فلوس.
ابشري يا ام احمد.
يعني تعوض.
أبشر يا أم أحمد تسمعين الجواب بحولك.
تحول عن ذيك الفلوس.
إن شاء الله إن شاء الله.
رحمة على والدك.
مرحبا مرحبا. الله. أبو راشد.
راشد.
مرحبا أبو راشد. تفضل يا أبو راشد.
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في امرأة متوفي الزوج.
إيه. تفضل يا أبو راشد.
وهي في العدة.
أيوة.
و
اخفض التلفزيون ابو راشد. ابو راشد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، كلمني من الهاتف لان فيه تردد وصدى بعيد. تقولي في امراه متوفي عنها زوجها في العده، وبعدين
هل يجوز تنتقل الى بيت اهلها؟
ان شاء الله يا ابو راشد.
يعني لكي يعني تقيم العده او تزور بيت اهلها وترجع الى بيتها.
أبشر يا أبو راشد.
تنام يعني في بيت أهلها.
إن شاء الله يا أبو راشد.
أشكرك دكتور.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. نرجع إلى الأسئلة. زهرة بارك الله فيها تقول في سؤالها الثاني تقول هل يجوز للإنسان أن يعني يعطي تكلفة الحج لشخص ويهدي ثوابه إلى ميت؟ الجواب نعم، إذا كان الشخص قد حج سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا كنت أنت يا أختي زهرة حجيت قبل وأردت أن تعطي شخص مبلغ من المال تكلفة الحج، وهذه الحجة يهدي ثوابها إلى ميت من أمواتك، أبوك أو أمك أو أي ميت من أموات، مشروع ولله الحمد، لأنه يجوز هبة ثواب الحج، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة. زهرة تقول بأنها يعني تريد الحج لكن ما تتيسر الأمور، قالوا لها بسبب ذنب من ذنوبك. تقول هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أخت الفاضلة. يعني الإنسان إذا كان عنده رغبة في الخير ورغبة في العمل الصالح، والله عز وجل مطلع على النيات، فيأتيه التيسير. فقضية والله كل عمل يحجب عنه الإنسان أو لا يستطيع الإقدام عليه يكون بسبب ذنب، طب هذه مسألة حقيقة علمها عند الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة من فضل الله عز وجل وتيسيره على عباده أن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من فضل من الله عز وجل. وربنا جل وعلا أوجب الحج في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة فقط يسقط الفرض، هذا لمن كان قادرا مستطيعا. فأنت يا أخت الفاضلة يعني الرغبة هذه في الحج والنية الصالحة كلها تؤجرين عليها. أنت الآن كلما يعني حاد الشوق إلى مكة، وكلما دعا داعي الحج إلى مكة، وكلما تذكرت وبذلت وسعيت، كل هذا تؤجرين عليه. هذه النية الموجودة عندك وحديث النفس دائما كل تؤجرين عليه أخت الفاضلة. فاسأل الله تيسير، اسأل الله، ادعي أنت دائما بأن الله عز وجل ييسر أمرك ويعني ويعطيك هذه المنحة وهي الذهاب إلى الحج. أم عمر بارك الله فيها من العراق تقول يعني والدتها من أكثر من 30 سنة كانت تستلم راتب زوجها الشهيد، تقول وجدي وجدتي أيضا لهم نصيب حسب ما ذكرت، تقول بعدين صرفت هذا الراتب لزواج أخي. تسأل تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك الوالدة ويصلح لك النية والذرية. أولا لازم تعرفين بأن الراتب التقاعدي أو راتب الشهيد يسمونه هذا ليس تركة، هذا لا يكون تركة، وإنما يرجع فيه إلى حسب النظام الذي تضعه الدولة. بمعنى أن الآن الراتب التقاعدي هو ليس تركة يشترك فيه الجميع، وإنما يصرف إلى الأولاد الذين مثلا الأولاد غير البالغين، يصرف إلى الزوجة وإلى الأولاد غير البالغين وإلى البنات غير المتزوجات مثلا. أحيانا قد يحرمون الوالدين من راتب التقاعدي، أحيانا قد في دول تعطي الوالدة دون الوالد، بمعنى أن تعطي الإناث دون الذكور مثلا في تقدير معين عندهم. فلازم تعرفين هذا الشيء، إذا عرفنا هذا الشيء يا أم عمر هنا نستطيع أن نصل إلى نتيجة، بمعنى أنك لابد الآن ترجعين للسجلات القديمة، ترجعين إلى الدائرة هذه القديمة، أو تسألين أهل الاختصاص هذا راتب الشهيد يصرف لمن. فإذا قال والله لزوجته ولبناته غير المتزوجات ولوالدته، خلاص صار للوالدة اللي هي جدتك صار لها حق. إذا قالوا لا والله للوالد والوالدة والزوجة والأولاد صار لهم حق. إذا قالوا لا راتب الشهيد فقط للزوجة وأولادها، خلاص انتهينا. على هذا أخت الفاضل نستطيع نرتب المسألة. فإذا كان والله الراتب التقاعد للزوجة وأولادها الحمد لله المسألة محلولة، والوالدة لها الحق الكامل في أن تصرف هذا المبلغ، فأنت ومالك لأبيك، وما دام أنه في نطاق الأولاد الحمد لله. إذا كان أحد يعني الوالدين اللي هم أجدادك لهم الحق في هذا، هنا عاد ننتقل للمسألة الثانية، وهي أننا نسترضي جميع الورثة الذين هم أعمامك أو عماتك، طبعا تسترضونهم والله حصل كذا وكذا من 30 سنة، سامحوا الوالدة سامحونا بهالطريقة هذه. إذا قالوا لا والله إحنا نريد حقنا، وهذا من جملة التركة، تحسبون الفترة
اللي قضاها الجد والجدة والراتب يصرف وتقسمونها تركة على جميع أولاد الجد والجدة، يعني يعطى الجد ويعطى الجدة. وفيها ترى أختي الفاضل أم عمر فيها عملية حسابية، من الذي مات أول، الجد أم الجدة، لأن لكل واحد أيضا نصيب. العملية فيها شيء من التعقيد، هي محلولة لكن فيها شيء من الصعوبة. الأفضل إذا كانوا والله راضين مثلا وقالوا الحمد لله سامحنا، هذا طيب. إذا قالوا مراضين ممكن بدل القسمة هذه يحصل إيش، نوع من التراضي، نوع من التراضي. يعني معروف هذا حتى في أبواب المواريث ما يسمونه بالحطيطة أو ما يسمونه بكذا، خلاص يعني يتراضون على شيء معين وينتهون بهذه الصورة. لكن أنت الآن ملزمة أنك ترجعين للسجلات، ترجعين للأمور القديمة قبل 30 سنة كيف كانوا. الآن الحمد لله الأمور ميسرة، الآن أغلب الدول تضع قوانينها من خلال الانترنت، يعني الآن موجود الأنظمة والمواد، ترجعين أو تسألون أهل الاختصاص. علي بارك الله فيه من أبو ظبي يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال بماذا؟ قال بركعتين بعد كل وضوء. يقول أنا أحيانا أصليها وأحيانا أضعها، يعني أدمجها مع سنة تحية المسجد والسنة القبلية، ما الحكم في ذلك؟ أخوي علي الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لسنة الوضوء هذه سنة مستقلة وفيها أجر وثواب، ولذلك الذي يريد صلاة سنة الوضوء ما يدمجها ولا يدخلها مع غيرها، فيستقل بها لأن هذه تابعة للوضوء، تابعة للوضوء. وعندنا قاعدة بأن العبادات يعني يجوز العبادات أحيانا تتداخل إذا كانت من جنس واحد، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبع. فيقول الفقهاء بأن هذه تبع الوضوء، خاصة بالوضوء. فلما تصلي مثلا سنة الظهر القبلية وتنوي بها هذا، يقول ما حصلت الثواب. وفي من العلماء يقول لا، يتداخلان، لكن الأفضل يا أخي الفاضل خروجا من الخلاف. وإذا أراد الإنسان، وهي الحمد لله سنة مستحبة، أن يصليها بعد الوضوء مباشرة وبعدين يصلي السنن القبلية. علي يقول أصلي مع الإمام وأحيانا يقول ما ألحق على الفاتحة، يقول الإمام سريع جدا في الصلاة السرية، ما الحكم؟ أخوي علي الله يرضى عليك، الآن أغلب الناس يصير عنده ما شاء الله اللهم بارك فهم لطبيعة الإمام، فهم لطبيعة الإمام. أنت إمام مسجدكم يعني سنوات وتعرفونه وتعرفون طريقته وتعرفون صلاته، ولذلك حاول قدر ما استطاع الله يرضى عليك ويبارك فيك أنك تحسب الوقت، بمعنى تستعجل أنت شوي وتقرأ، ما دام الرجل عجل أنت بعد اقرأ عفوا اقرأ الفاتحة بشكل متوالي، بشكل متوالي حتى تلحق. إذا والله ما استطعت وركع الإمام وتخشى أنك إذا كملت الفاتحة يرفع من الركوع، لا اركع بارك الله فيك وأنت معذور في مثل هذه الحالة. لكن ممكن تقول للإمام، تنصح نصيحة بينك وبينه، يا مطوعنا يا حبيبنا الله يرضى عليك، حنا شيبان وشواب وراك، يعني قومتنا صعبة، ولما تنهض أنت إلى الركعة حنا قومتنا إلى الركعة الثالثة فيها صعوبة، فيفوتنا شيء من القراءة والعجلة هذه ما هي بطيبة. إحنا الشيبان الكبار، نحن الشواب الكبار، راضين أنك تصبر شوي، اقرأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قدم له النصيح، قل الآن صلاتنا وراك اسبقي، كأننا في سباق، ما يصلح، عطيه كلمتين واثني عليه وقل جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن حنا لنا حق بعد انك تنتظرنا شوي، الآن تفوتنا الفاتح أغلب الأحيان، وإن شاء الله يتنبه، لأن بعض الناس ما يتنبه، كلنا نخطي وكلنا يفوتنا هذا الشيء وكلنا ما نتذكر أحيانا، فلما يجي واحد ينبهنا نتنبه. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من العين بسم الله تقول جدتها، جدها توفي من شهرين، تقول وجدتي في العدة الآن وحرمة ولدها جابت يعني مولود، تقول الآن تبغى تزورها ويعني ممكن تذهب لها وترجع مباشرة. أم محمد الله يرضى عليك، وش أحسن الله عزاكم جدكم وغفر الله له واسكنه فسيح جناته، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في عليين. بالنسبة للوالدة ما في بأس إذا كانت تحب تروح تزور زوجة ولدها وتبارك لها بالمولود تقعد عندها شوي، لكن بشرط أنها تحتجب وأيضا تتجنب الطيب، تتجنب الكحول، تتجنب الثياب الجميلة، تتجنب لبس الذهب، يعني الأشياء دي كلها إذا تجنبتها وراحت وسلمت عليها وباركت لها ودعت لها وخذت لها شوي ورجعت البيت ما فيها شيء والحمد لله رب العالمين. إكرام من أسبانيا تقول يعني متزوجة وزوجها يطلب منها أشياء في الفراش، يعني تقول فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية وشيء من هذا القبيل. أخت إكرام الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا بعطيك قاعدة الجوانب هذه اللي فيها خصوصية بين الزوجين أحنا أنا أجمل فيها دائما وأعطيك قاعدة الله يرضى عليك ويبارك فيك، وهو أنه يجوز يعني ما بين الزوجين العلاقة قائمة على الإباحة وقائمة على الجواز إلا في شغلتين. الشغلة الأولى في الحيض، لأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، والثاني إتيان الدبر وهذا محرم وعلى هذا أدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج، يعني الأحاديث اللي وردت كلها أسانيد ضعيفة لكن تصلح للاحتجاج. فإذا عرفنا بأن هاتين الشغلتين يجتنبهما الزوجان ما سوى ذلك فهو مباح، حتى اللي ذكرتيه من طلب زوجك لك أن تفعلي هذا الفعل اللي ذكرتيه في السؤال الأصل فيه الجواز، لكن إذا كان هذا يضر بك وهذا لا يؤدي يكون الزوج بمثل هذه الصورة لا يعطيك الحق لك فهو يأثم بمثل هذه الحالة، لأن هذه حالة يلجأ إليها الزوج في حالات معينة. أما قضية يحرمك هذا الحق ويطالبك بحقوق أخرى له هو لازم يتنبأ إلى مثل هذه القضية ويحرص على أن يعطي أيضا زوجته حقها المشروع الطبيعي الجبلي الذي فطر الله عز وجل عليه الزوجان. إكرام تقول بأن عندها صديقة وعندها وسواس، امرأة مصلية وامرأة صالحة وشيء من هذا القبيل، تصلي وتصوم لكن تقول أحيانا يطرأ عليها شيء من هذا القبيل وهي تنزعج من هذا وتقول هل ما أدري تخشى أنها تعذب أو تحاسب على مثل هذا الأمر. إكرام الله يرضى عليك، أولا ربنا جل وعلا أخبرنا عن عدو، هذا العدو تقليدي، هذا العدو لا يمكن أبدا أن يرتاح ولا يمكن أن يكون بيننا وبين صلح أبدا أبدا، مهما حاول الإنسان أن يكون بينه وبين هذا العدو صلح ما يمكن. تدري من هو عدو؟ الشيطان، الشيطان. ولذلك ربنا جل وعلا الذي خلقنا وخلق الجن والإنس والملائكة وخلق الخلق كلهم، الله خالق كل شيء، أخبرنا وخبره الصدق والحق، قال إن الشيطان عدو لكم، إن الشيطان عدو لكم فاحذروا، إن الشيطان عدو، الله عز وجل قال إن الشيطان عدو، نعم فالشيطان عدو قال فاتخذوه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ولذلك عندنا أمرين، أو الأمر الأول إن الشيطان لكم عدو، من الذي قال هذا؟ الله جل وعلا، عدو لا يمكن أبدا أن يرتاح إلا بإذائنا. الأمر الثاني فاتخذوه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اتخذوه يعني لا يجوز للمسلم أن يهادن هذا العدو ولا يجوز أن يستسلم له ولا يجوز أن يغفل عنه ولا يجوز أبدا في حال من الأحوال أن يعتقد بأنه في ممكن هذا يوصل إليه نفع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيطان منذ الأزل أقسم بعزة الله ليغوي بني آدم، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لهذا ما يقدر على المخلصين الذين اصطفاهم الله عز وجل وكانوا من أهل الإيمان. أمر آخر قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، والله جل وعلا وهذا أمر ثالث ذكر لنا بأن الشيطان له وسائل عديدة وله مكايد متنوعة في إغواء بني آدم، منها قضية الخطوات، يقول جل وعلا يا أيها الناس، يقول جل وعلا يا الذي لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان لا يأتي للإنسان يقول أكفر، لا، وإنما يأتي خطوة 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 حتى يوقعه في الشرك، زين. أيضا هذه الخطوات. الأمر الثاني التزيين، الله عز وجل يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، ها، فالشيطان يأتي يزين القبيح حتى يجعل صورة عجيبة في عند الإنسان، وهذه من وسائله ومن كيده. أيضا ما يتعلق بقضية بث روح الانهزام والفتور والوهن والضعف في نفس الإنسان وجعله يتثبط عن القيام بالحق، وهذا يعاني منه أغلب الناس. أمر آخر ما يتعلق بحرص الشيطان على إفساد العبادة، ولذلك الشيطان كالكلب الرابض ينتظر متى ينتهز فرصة ليهجم على الإنسان، يأتي في الوضوء يوسوس له، في الصلاة يوسوس له، في مسائل العقيدة والإيمان يوسوس له، وهنا يأتي دور المسلم. ولذلك من لطف الله عز وجل ومن رحمته بنا وتيسيره علينا أن هذه الخواطر وهذه الواردات التي ترد على النفس وعلى القلب وعلى الروح، إذا كان الإنسان لم يتكلم ولم يعمل فالله يغفر لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فأي حديث يحصل يطرأ على القلب وعلى الخاطر من هذه الأمور التي هي من فيها وسوسة من الشيطان، إذا دفعها الإنسان وإذا جاهد نفسه في دفعها فله الأجر. ولذلك الدفع هذه الواردات والحزن حينما ترد على القلب هذا دليل الإيمان. ولقد جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يتمنى أحدنا لو يتردى من جبل على أن لا يحصل له هذا الأمر، هذا الذي مثل صاحبتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. لماذا؟ ما دام أن الإنسان لا يقبل هذه الواردات ويرفض هذه الوساوس، هذا دليل على أن هناك صخرة إيمانية تتحطم عليها الوساوس الشيطانية، فيرفض ويلفظ هذه الأشياء التي يحرص الشيطان على إيصالها إلى القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فقولي لصاحبتك بارك الله فيها تطمئن، وهذا الدليل على أن امرأة صالحة وأنها أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان وجعلت الشيطان غير مرتاح مدة تدينها هذه، فهو يحرص على أن يفسد عليها، ولذلك يأتيها بهذه الطريق. طيب، ماذا عليها؟ أولا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وتوهينه ومكره وكيده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. كذلك الاعتصام بالله عز وجل، وذلك من خلال الدعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يعصمك من الشيطان ومن الشرور جميعها. الأمر الآخر طلب العلم الشرعي، ليس هناك أشد على الشيطان من طلب العلم، ولذلك أكثر ما يزعج الشيطان حينما الإنسان يوسع دائرة العلم، خاصة فيما يتعلق بأفضل العلوم وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى صفاته العلى. حق الله علينا ما هو؟ العقيدة هذه والتوحيد والإيمان، وما لله عز وجل علينا من الحقوق اللي مثلا التأله والعبادة وإخلاصها لله عز وجل. كذلك القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، هذا يزعج الشيطان ويجعله يثر لا يلوي على شيء. الأمر الآخر أن تكون دائما مع رفقة صالحة وطيبة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والمناخات هذه ليعيش الإنسان الإيمانية تكون بإذن الله ضمانة من الانزلاق. كذلك ما يتعلق بقضية الـ يعني ما ذكرت في قضية الاكثار من طلب حفظ القرآن مثلا أو حفظ السنة، هذه كلها بإذن الله معينة. وأيضا إذا جاء الخاطر أو الوارد هذا تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. إذا كانت في الصلاة تدفل عن يساره وتحذر أنها تنطق أو تعمل شيء أو تسترسل مع هذا الأمر. ما معنى الاسترسال؟ يعني إذا جاءها الخاطر الوارد هذا، عفوا، إذا جاءها الوارد والوسواس هذا، لا يجوز لها أن تستحلبه وأن تستدره وأن تسترسل معه، لا، وإنما تنتهي تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد وقت قصير ينتهي عنها هذا بحول الله وقوته. محمد من موزمبيق بارك الله فيه يقول بأن هناك جماعة يجتمعون يقرؤون القرآن، يقول ثم بعد ذلك يدعون الله جل وعلا يعني بالخير وكذا، يقول: ما حكم هذا؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لأهل الإيمان والإسلام والإحسان، هؤلاء أهل تأله وتنسك وتعبد وتقرب إلى الله عز وجل، ومن جملة أعمالهم الصالحة الاجتماع على قراءة القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات رأى السكينة تتنزل، فذهب إلى مجموعة من أصحابه فقال: ماذا كنتم تفعلون؟ قال: نقرأ القرآن. قال: رأيت السكينة تتنزل عليكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الصحابة على قراءة القرآن والاجتماع عليه، ولذلك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن كان يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عليه الصلاة والسلام يتتبع حلق القرآن، حلق الذكر، ويستمع إليها صلى الله عليه وسلم بمعرفة هؤلاء الجالسين أو بغير معرفتهم، كما استمع إلى أبي موسى الأشعري وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو علمت بأنك تستمع إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. فيا أخي الفاضل، لا حرج ولا بأس، يجتمع مثلا طلبة العلم، يجتمع عامة الناس فيقرؤون، مثلا إما أن يقرأ شخص واحد والجميع يستمع وللمستمع أجر التالي، أجر القارئ، وإما أن يقرأ كل واحد منهم يعني يأخذ حصة من القراءة، مثلا صفحة أو وجه أو وجهين أو حزب أو نصف حزب وهكذا دوران. كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد. قضية أنه توظيف الدعاء بعد كل قراءة لا، يحتاج إلى دليل. ممكن في ختمة القرآن يدعون الله عز وجل، لكن بعد كل جلسة يدعون الله بعدها ما في داعي. ممكن أثناء الجلسة يدعو الإنسان، يعني مثلا أنا قرأت ثم أنت قرأت، أنا وأنت تقرأ أستمع إليك أقول يعني في نفسي: رب اغفر لي. أو إذا مرضنا بآية رحمة نقول: اللهم ارحمنا. بآية نعيم: اللهم نسألك من فضلك. بآية عذاب: اللهم نعوذ بك من النار، نعوذ بك من كذا. بهذه الطريقة أثناء العبادة، داخل العبادة، لأنكم أنتم في عبادة. وبهذه الطريقة يعني اللي فهمتها منك أخي الفاضل هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. إذا كان عندك أمر آخر ما أبديت في السؤال ممكن تتصل، لأنك أظن ما واصلت معنا من خلال السؤال. أم أحمد من العراق تقول: بنتها اشترت قطعة أرض عام 2002، تقول الآن صار طبعا بعد الاحتلال، تقول عندهم ذهبت الأرض، وصاحب هي تقول ما نقلت الأرض باسمها، صاحب الأرض كان عليه إشكالات دخل السجن، بعدين لما طلع هو أخوه يعني عفوا هو أراد أن يعني يخلص ذمته ويفرغ ذمته من هذه الأرض، يقول قام وسجلها باسم أخوه يعني ابن أم أحمد بدل البنت اللي أصلا هي اشترت. تقول الآن الأرض باسم أخو البنت. تقول الآن ما العمل؟ البنت خارج الدولة، الولد يعني صرف مصاريف كثيرة حتى استخلص الأرض هذه وسلمها، ما العمل؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجمعكم على خير ولا يفرقكم يا رب. المسألة سهلة، تشوف البنت ماذا تريد من أخيها. الآن الأرض هذه ملك للبنت وليس لأخيها الحق أبدا، ولا يعتقد هذا بأن والله أصبحت ملك له، وكون رجل سجلها باسمه هذا ما يعني بأن خلاص يعني صارت فعلا حقيقة باسمه. سجلها باسمه لأن البنت خارج الدولة، وسجلها باسمه لأن رجل يريد أن يفرغ ذمته، رجل مريض يقول لك أنا والله أريد أن ألقى الله وليس في ذمتي مطلبة ولا مظلمة ولا شيء لأحد. فكون سجلها باسمه لا يعتقد ابنك والله خلاص أنا ملكت الأرض، لا، ليس له الحق أبدا. يرجع يسجل البنت بأخت عفوا يسجل الأرض باسم أخته، لكن إذا كان هناك اتفاق بينهم ممكن البنت تقول والله أنا وهبتك يا فلان الأرض، هذه طيبة ولها الأجر والثواب. تقول لا والله هذا حقي أنا دفعت فلوس، لها الحق الكامل. طيب أخوها يقول والله أنا صرفت، أي نعم المصاريف هذه تدفعها أخته، تقول له كل شيء كل دينار دفعته أنا تحمله لأن الأرض أرضها وهو خلصها والتخليص هذا ما كان بسهولة، سواء رسوم إدارية، سواء دفع أموال حتى يخلصها من يد ظالمة مثلا، وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية، تقولي لي والله يصعب الآن نقلها على البنت، طيب ممكن يعوضها بأرض مقابل ترضى، أهم شيء رضاها، أهم شيء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة يقول إنما البيع عن تراض. فإذا قال والله أنا سأبيعها وأسلمك المبلغ وأخصم اللي دفعته، طيب إذا قال والله أنا سأعوضك أرض ثانية أو بيت ثاني، طيب إذا والله تغافروا وتسامحوا فيما بينهم الأمر واسع. فيا أخت الفاضلة، خلاصة الجواب تسأل البنت ماذا تريدين، تقول له وهبتها طيب مأجورة، تقول له أبغى حقي، يجب على ابنك يعطيه حقها كامل ويخصم المصاريف اللي تصرف فيها، بينهم اتفاق، يتفقان على يعني مسألة توافقية فيما بينهم، ليس فيها ضرر لا هنا ولا هنا، طيب الله يقويهم يعطيهم العافية. أبو راشد من سلطنة عمان يقول بأن هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي في العدة، يقول هل يجوز أن تنتقل إلى بيت أهلها مثلا، أو تذهب تزورهم وتنام عند أهلها أو شيء من هذا القبيل؟ أبو راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويعظم أجركم ويحسن عزاكم، المرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملك أو أجار، ولا يجوز لها أن تنتقل إلا لضرورة. مثل إيش؟ البيت يبغى يطيح مثلا، البيت مثلا متهدم يبغى يطيح، ممكن تنتقل. البيت اللي فيه موحش وتخشى من اللصوص وتخشى من الحرامية وتخشى من الختلة والقتلة، ممكن تنتقل. أما والله آمنة مطمئنة والحمد لله في بلد وكذا، ما يجوز لها أن تخرج إلى أي بيت آخر، وإنما في بيت زوجها الذي مات فيه. عندها مشاكل، عندها مثلا ظروف معينة، ما عندها أحد يخدمها، ممكن تذهب إلى بيت أهلها في النهار وتعود في الليل تبات في بيت زوجها الذي مات فيه حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. بلغها بهذا وأخبرها بهذا بارك الله فيك، وإذا كان تحتاج شيء إخوانها وعيال أخوها وعيال أختها مثلا وعيالها مثلا يقومون على خدمتها هذه المدة، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. وإذا احتاجت أحيانا مثل ما ذكرنا قبل قليل الأخت اللي من 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 العين أم محمد مثلا، صار مثلا ولادة كذا ولا كذا، تزور أبوها مثلا مريض، تزور أمها مريضة، تروح وترجع إلى بيتها. انتهت الأسئلة خلاص. طيب وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.